وعن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عد عليه الصلاة والزكاة ونحوها، ثم قال له: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. وقال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أراك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين اللوحين المصحف فما وجدته. قال: أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فجاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: فما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن عبد الله بن الدناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وجلس في مسجد البصرة، ومن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: فجاء الحسن فجلس إليه فتحدث، فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر يكوران في النار يوم القيامة. قال: فقال الحسن: ما ذنبهما؟ فقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن. وعن عبد الله بن عمر أنه كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله وأفعاله ويهتم به. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا مر بشجرة بين مكة والمدينة أناخ عندها، ثم صب في أصلها إداوة من ماء، وإن لم تكن إلا تلك الإداوة. قال: وقال نافع: وأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ففعله. وعن نافع قال: كان ابن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب تحتها الماء حتى لا تيبس. وعن مجاهد قال: كان مع ابن عمر في سفر فمر بمكان فحاد عنه، فسئل: لما فعلت ذلك؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وعن عاصم الأحول قال: كان ابن عمر إذا رؤي في طريق كان كأنه ذكر كلمة من شدة اتباعه لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لصق بالحائط لصق، وإن قيل له: قعد قعد، وإن قيل له: مشى مشى. قال الشيخ: والله هذه أفعال العقلاء والمؤمنين وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين الذين من اكتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى، ومن تفيأ بظلالهم لم يضمأ ولم يضحأ، ومن خالفهم ضل وغوى وغضب عليه رب السماء. فنعوذ بالله من الشقاوة والعمى ومن الضلالة بعد الهدى. قال: وكان عبد الله بن عمر يحفظ ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحضر سأل من حضر عما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل. وكان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسجد صلى فيه، وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال له في ذلك. فيقول: أتحرى أن تقع راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فلله در أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى تبعوا هذا الاتباع، فبمثل هدى هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا، ولآثارهم فاقتفوا، ترشدوا وتنصروا وتجبروا. قال: وعن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الشيخ: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. قال: وحدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة. وقال: حدثني يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت سلمة بن الأكوع يصلي من وراء الصندوق، فقلت له: ما لي أراك تصلي هاهنا؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المكان. وقال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مضعون قال: لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وسوى عليه التراب، كانت صخرة قريبة من القبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتوا هذه الصخرة، فثقلت على القوم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها بيده حتى انتهى بها إلى رأس القبر، فأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم حتى كانت إمارة مروان، فإنه أمر بتسوية القبور، قال: فأزيلت الصخرة عن مكانها، فجاء ابن عمر مغضبا فقال: ويحك يا مروان، أزلت شيئا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وعن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعرض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ورسوله؟ الله أعلم بكتاب الله. وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتني بآية من كتاب الله عز وجل بنزع ثيابي، فقرأ عليه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن بكير بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن ميمون بن مهران قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتاب الله وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. وعن عطاء في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزم السنة والجماعة. وعن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية في على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وعن يحيى يقول: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السنة. وعن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وعن قتادة في قوله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة. وعن حجير بن أبي الربيع أنه سمع عمران بن حصين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إن منه ضعفا ومنه وقارا لله. فقال عمران: أبا حجين من هذا؟ قلت: رجل ليس به بأس. قال: سمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. وعن إسحاق قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايع الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال رجل: لا أرى الربا يكون في هذه إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لأساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وعن عطاء بن يسار أن رجلا باع كسرة من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال الرجل: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من فلان؟ أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. وعن الأعرج قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول لرجل: أتسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل، ولا تبيع منها عاجلا بآجل، ثم أنت تفتي بما تفتي، والله لا يؤيني وإياك ما عشت إلا المسجد. وعن عبد الله بن مغفل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: أنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله بن مغفل: وما بأس هذا؟ فقال: إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا والله لا أكلمك أبدا. قال الشيخ: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملئت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه وناس نحن منهم، وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن غفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من ساداتهم، يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلف أيضا على قطيعته وهجرانه، وهو يعلم ما في صلة الأقربين وقطيعة الأهلين. وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة، وأبو سعيد الخدري يضعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون الهجرة لإخوانهم لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن استماع سنته. فيا ليت شعري، كيف حالنا عند الله عز وجل ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء يستهزئون بآيات الله ويعاندون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حائدين عنها وملحدين فيها. سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل. قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الشيخ: فالله الله إخواني احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وعشيت بصيرته واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشوائه ويعشو في ظلمه. أن يصيبكم ما أصابهم فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته وحضكم عليه من مسألته، فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال رجل لمالك بن أنس أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة؟ فقال له بل من ذي الحليفة. فقال الرجل فإني أحرمت أنا من المسجد، أنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن أبي مجلز قال قلت لابن عمر إن الله عز وجل قد أوسع والبر أفضل من التمر، قال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن مكحول قال السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال الشيخ وأنا أشرح لكم طرفا من معنى كلام مكحول يخصكم ويدعوكم إلى طلب السنن التي طلبها والعمل بفرضها، والعمل بها فرض والترك لها والتهاون بها كفر. فاعلموا رحمكم الله أن السنن التي لزم الخاصة والعامة عملها والبحث والمسألة عنها والعمل بها فهي السنن التي وردت تفسيرا لجملة فرض القرآن، مما لا يعرف وجه العمل به إلا بلفظ ذي بيان وترجمة. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال وأتموا الحج والعمرة، وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فليس أحد يجد السبيل إلى العمل بما اشتملت عليه هذه الجمل من فرائض الله عز وجل دون تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيف والتحديد والترتيب. ففرض على الأمة علم السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإنها أحد الأصلين اللذين أكمل الله بهما الدين للمسلمين وجمع لهم بهما ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بهما فرضا وتركها كفرا وأنا أذكر حديثا يحتج به المبطلون للشريعة ويحتال به الموهمون وأهل الخديعة ليعرفه إخواننا فيردوه على من احتج به عليهم، وهو حدث راويه رجل جرحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين وأسقطوه، حدث بأحاديث بواطيل وأنكرها العلماء عليه. يعرف هذا الرجل بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وعن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عثمان بن عبد الرحمن يعني الوقاصي عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله. قال ابن الساجي قال أبي رحمه الله هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغني عن علي بن المديني أنه قال ليس هذا الحديث أصل، والزنادقة وضعت هذا الحديث. قال الشيخ وصدق ابن الساجي وابن المديني رحمهم الله، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح والسنة الماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس ولا نلتمس لها المخارج ولا نعارضها بالكتاب ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية. وأما السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي نقلها أهل العدالة والأمانة فهو ما حدثنا عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله أهنأه وأتقاه وأهداه، أهناه وأتقاه وأهداه. ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبد الرحمن السلمي. وعن علي عليه السلام قوله أو نحوه: فالذي ذكرته رحمكم الله في هذا الباب من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظت عليه من اتباع سنته واقتفاء أثره موافق كله لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة والتابعين، وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين التي من اتبع غيرها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فإذا سمع أحدكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه العلماء واحتج به الأئمة العقلاء فلا يعارضه برأيه وهوى نفسه فيصيبه ما توعده الله عز وجل به، فإنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهل تدري ما الفتنة؟ ها هنا هي والله الشرك بالله العظيم والكفر بعد الإيمان، فإن الله عز وجل قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يقول حتى لا يكون شرك، فإنه قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهم. ثم قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأهوال، ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كل هذه الأحاديث وهذه الآثار تحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه المبين لكتاب الله والمبلغ لشرع الله. كلفه الله تعالى بقوله: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفته أنه بلغ القرآن وعلمه، وكذلك أيضا طبقه بأفعاله وعلم الأمة ما يعملونه، علمهم الأعمال التي كانت مجملة في القرآن، كالصلاة مجملة لم يذكر عدد الصلوات، جاءت السنة بأنها خمس ولم يذكر عدد ركعاتها، جاء في السنة أن الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان يعني ركعتان، ولم يذكر عدد السجود، جاء في السنة أن كل ركعة فيها سجدتان، ولم يذكر في القرآن أيضا ما يقوله في الركوع والسجود ولا في التشهد والقعود، أخذ ذلك كله من السنة بينه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثالا لما أمر الله تعالى به نبيه، وهكذا أيضا بين مقدار الزكاة وكيف وشروطها التي تشترط لها، يعني الإسلام والحرية وملك النصاب واستقراره ومضي الحول ونحو ذلك، أخذ هذا من السنة. وكذلك بينا ما فيه زكاة من الخارج من الأرض وما ليس فيه، وهكذا بينا في سنته ما يتعلق بالصيام وما يفطر وكفارة الوطئ في نهار رمضان بالصيام وأشباه ذلك، فكل ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولما كان كذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على أن يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحذرون من مخالفته ويقبلون سنته التي بلغها وبينها، ولو لم يكن أصلها موجودا في القرآن. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أفعال يفعلها النساء أو بعض الرجال، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله، هذا التحذير من هذه الأفعال ما ورد مفصلا في القرآن. لما جاءته امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب أنكرت ذلك وكأنها كانت تعمله، فقيل لها إن ابن مسعود يروي حديثا في النهي عن مثل هذا، وأنه يقول إنه قد دل عليه القرآن. جاءت إليه منكرة، أخبرها أبي أنه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بذلك مطيع لله تعالى في قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن كل ما أمركم به فإنه من أمر الله تعالى. وقد ذكر أن السنة كانت تنزل كما ينزل القرآن، وإن كانت ليس لها احترام القرآن في أنه يتعبد بتلاوتها وتقرأ في الصلاة في القيام ونحو ذلك، ولكن إنها من وحي الله، أوحى الله تعالى بها كما أوحى بالقرآن، فكان ذلك من الأسباب التي تجعل المسلم يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على طاعته. ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الله تعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه في نحو 30 موضعا من القرآن، تارة يقرن طاعته بطاعة الله تعالى في 5 آيات من القرآن، ذكرها الناظم بقوله واقرأ اطيعوا واطيعوا زائدة في سورة النساء وفي المائدة، وهكذا في النور والقتال، وخامس قبل الطلاق التالي، يعني جاء فيها تكرار اطيعوا مرتين. في سورة النساء قوله تعالى يا ايها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذلك في المائدة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، وفي سورة النور وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، وكذا في سورة التغابن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وفي سورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا تبطلوا أعمالكم، وجاء أيضا بذكر أطيعوا مرة في سور عديدة كقوله في سورة الأنفال قل أطيعوا الله والرسول في مواضع كثيرة، وكذلك جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإخبار بأن طاعته من طاعة الله، أنه إذا أمر بشيء فإنه من شريعة الله، وأنه مبلغ عن ربه سبحانه. فلأجل ذلك يجب على الأمة اتباعه. لما كان كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على طاعته وعلى اتباعه وفعل كل شيء فعله. وقد ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما تمسكه بكل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان من العادات، وهذا من الحرص، وإلا فإن العادات لا تدخل باسم العبادات، وكذلك الأمور التي فعلها على وجه المصادفة. ذكروا أنه كان يتحرى المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول، فينزل فيه ويبول حوله، وإن كان هذا من التشدد أو أنه من المحبة، أي من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على اتباعه. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي حيث حضره الوقت، إذا كان مسافرا متى حضره الوقت نزل وصلى. ومع ذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يتحرى الأماكن التي صلى فيها في طريقه من المدينة إلى مكة. وقد روى البخاري عن ابن عمر أن ابن عمر كان يتحرى أماكن في طريق المدينة ينزل فيها، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ذلك المكان وصلى فيه أو بات فيه أو نزل فيه للقيلولة فيتحرى ذلك. من ذلك أن هناك شجرة كان ينزل أو نزل تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر ينزل فيها، ولما خشي أنها تموت كان إذا جاء ومعه ماء صبه في جذعها حتى لا تموت. كل ذلك ليحرص على أن ينزل فيها. ولا شك أن هذا من باب المحبة، وقد أنكر ذلك عمر رضي الله عنه لما ذكر له أن أناسا يذهبون إلى مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك مخافة أنهم يغلون في تلك البقاع ويعتقدون فيها الأفضلية. وكان رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا عاش في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، يعني أن الجاهلية الجهلة أنها بلا شك كانوا على ما كانوا عليه يعظمون البقاع التي نزل فيها نبي أو صالح أو نحو ذلك، ويعظمون الأشجار التي قاموا فيها ونحو ذلك. فخاف عمر رضي الله عنه أن تتخذ تلك البقاع معابد وتلك الأشجار ونحوها. ولما ذكر له أن أناسا يذهبون إلى الشجرة التي ذكرت في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة حرص على قطعها وإمائها، ولكن ذلك لا ينافي محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت أنه مرة كان يمشي في سكة فصب عليه ماء من ميزاب فأمر بقلع ذلك الميزاب الذي صب عليه ذلك الماء، وكان للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره العباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه بيده الذي وضعه بيده. فعند ذلك حزن على ما فعل واستاء لذلك وقال ارفعوني حتى أضعه كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا له بسلم وجمعوا له طينا فبناه في مكانه الذي بناه فيه أو وضعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك كان لحرصه على احترام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بطاعته وبما عمله. فهكذا كانت أفعالهم رضي الله عنهم بتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الأئمة بعدهم، ذكر عن ابن عمر أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أبنائه والله لنمنعهن، فغضب على ولده وسبه سبا كثيرا وقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، وهجره طويلا لما أنه اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا الأئمة، كل من روى حديثا ثم اعترض عليه بعضهم ناقموا عليه وانتقدوه انتقادا كبيرا وأكثروا من سبه وعابوه، كيف يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر روى بعضهم الحديث الذي يقول فيه الحياء من الإيمان، وذكر بعضهم أنه يرى ويجد أن منه ضعفا وأن منه خور وأن منه كذا وكذا، أنكروا عليه إنكارا شديدا وقالوا إن هذا اعتراض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الواجب التسليم لأهل قوله وعدم الاعتراض عليه. وهكذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله ذكر له أن بعض الناس يتبعون بعض الآراء وبعض الاستحسانات، فأنكر عليهم وقال: كيف عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الأحاديث وعرفوا أسانيدها، وهم مع ذلك يقولون بآرائهم ويتبعون آراء بعض العلماء، يذهبون إلى رأي فلان وفلان، وهذا من المنكر. ثم استدل بهذه الآية ويقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، بمعنى أنهم إذا ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بعض قوله واستحسنوا الآراء وردوا الأحاديث وذهبوا إلى مذاهب الرجال، أنهم يكونون معترضين على النبي صلى الله عليه وسلم غير متقبلين لما جاء به، والواجب أنهم يقبلون ما جاء به ولو لم يوافق أهواءهم ولو خالفهم من خالفهم. فإذا جاءهم مثلا الأمر بإعفاء اللحية ونحوها فإنهم يقبلون ذلك ويقولون: لا عبرة بمن خالف السنة، لا عبرة بمن خالف الأحاديث النبوية ولو كانوا كثيرا، كما أن ذلك أيضا لا يعتبر في من خالف أهل السنة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، أي ولو كثر الذين يخالفون السنة ويرتكبون البدعة ويعملون بما يهوونه ويتركون ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم فإنهم على باطل ولو كثروا. فالمسلم عليه أن يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها ويقدمها على ما تهواه نفسه، فإذا رأى نفسه تميل إلى شيء فإن عليه أن يترك ذلك الذي تميل إليه نفسه ويقول: كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بالتقديم، أولى بأن يتبع ولو كان غيره أوفق للنفس وأوفق لموافقة الناس. هكذا يجب أن يكون المسلم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه حتى يكون من الذين يطيعون الله تعالى. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا يكون الاتباع وهكذا تكون السنة وهذه منزلتها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال عن المنافقين: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم، وأظنه قال: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء في الحديث: إن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء، فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه، فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها، إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها، يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء. فهذا وجه قوله تعالى: ولا تفتني. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطالب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر. فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كما كالمقاتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي. والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينين، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور، وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال وشهوات الغي. فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك. فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا وتفصيل ذلك يطول. وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته، وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، وكان متقاربين في القراءة. وأما الأمور العادية ففي السنن أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمر عليهم أحدهم. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا. وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله وإلا كان عملا فاسدا أو لغير وجه الله هو الباطل، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين العلماء والأمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته ما بقاؤنا على هذا الأمر قال ما استقامت لكم أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمره الله به وينهى عما نهاه الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم فقال في خطبته أيها الناس القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
كلامه رحمه الله يتعلق بالأمر والنهي، وذلك من تمام فعاليم الإسلام ومن واجبات الإسلام أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، فإن وجد من يأمره ويعلمه لازمه ذلك. يقول إنه مكلف حتى أن يأمر نفسه، ولا بد أن النفس لها هواية إلى شيء، فإما أن تأمره نفسه بطاعة وإما أن تأمره بمعصية. فإذا أمر نفسه بالطاعة ونهى نفسه عن المعصية كان بذلك عاملا بهذا الواجب. وإذا وجد من الخلق من ينقص عمله في الأمر والنهي أمر بذلك واجتهد فيه. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل ما أمر الله تعالى به من الفرائض، النهي عن المنكر هو النهي عن كل ما حرمه الله تعالى من السيئات، الجهاد في سبيل الله هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وذلك لأن المجاهدين كأنهم يأمرون الكفار بالإسلام وينهونهم عن الشرك ويدعونهم إلى الإسلام، وإذا امتنعوا فإنهم يقاتلونهم عليه عملا بقول الله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون كفر ولا شرك، فهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على غزو الكفار ويرغبهم في ذلك، ويذكر أن هذا من الواجبات الدينية، أي من واجباتهم التي أوجبها الله عليهم بقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وبقوله تعالى وجاهدوا في سبيل، في قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وغير ذلك من الآيات. فهكذا يكون الإنسان قائما بما أوجب الله تعالى عليه من الدعوة إلى الله ومن الجهاد في سبيل الله، يمتثل ذلك المؤمنون. وأما المنافقون ونحوهم فإنهم يتقاعسون ويتكاسلون، ولهذا هذا المنافق الذي يقال له الجد بن قيس كان منافقا، ومع ذلك حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية وتخلف عن بيعة الرضوان، لم يبايع كما بايع المسلمون. كذلك أيضا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال وإلى الخروج للغزو، أي غزوة تبوك، تعلل بأنه يخشى على نفسه الفتنة، يعني أني شديد الإعجاب بالنساء، وإذا رأيت نساء بني الأصفر يعني الروم فإني لا أصبر وأخشى أن أفتتن. فأنزل الله تعالى في حقه ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، يعني ومنهم هذا الرجل الذي يقول ذلي أن أتخلف عن الغزو مخافة أن أفتتن، فإني معجب بالنساء ولا أتحمل الصبر. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، الفتنة التي سقطوا فيها هي الكفر، كما في قوله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها، وهذه أشد من الفتنة التي يخشاها على نفسه، يعني الإعجاب بالنساء ونحو ذلك. فلا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يكون به قوام الإسلام ويكون به ظهور دين الله عز وجل، وأنه واجب على كل مسلم، وأن المسلمين عليهم أن يجتمعوا على الخير وأن يعملوا بكل ما يقدرون عليه من الأمر والنهي وما أشبه ذلك. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم لكل اثنين أن يصلوا جماعة. روى ابن ماجه حديث اثنان فما فوقهما جماعة، وبوب على ذلك البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة، ولم يثبت عنده الحديث الذي عند ابن ماجه، ولكن اكتفى بحديث مالك بن الحويرث، وفيه إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم وليؤمكما أكبركما، مع أنهما اثنان فجعلهما جماعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاجتماع على الأمر النهي، ويأمرهم إذا خرجوا في سرية أو في سفر أو نحو ذلك، وكانوا ثلاثة، أن يؤمروا عليهم واحدا منهم ليكون مطاعا يعني فيما بينهم يعني أنه يكون من أولي الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بمعنى أنه يوجههم إلى ما فيه خير وما يعلمه لهم وإذا كانوا كذلك فإنهم يطيعونه ولكن في غير المعصية ويوجههم هو إلى خير ما يعلمه لهم وإلى الأصلح من أحوالهم وكذلك أيضا وكذلك أولو الأمر الذين ذكروا في هذه الآية ذكر الشيخ أنهم يدخل فيهم الأمراء والعلماء لأن الأمر يوجه إليهم يعني أطيعوهم فيما هو طاعة لله تعالى وأطيعوهم فيما فيه مصلحة في أمور الدين وفي أمور الدنيا وبذلك تصلح أحوال المسلمين والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام السيوطي في رحمه الله تعالى في تفسيره: وقد توقفنا عند قول الله جل وعلا من سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بالشكر عليها بطاعتي وأني فضلتكم أي آباءكم على العالمين عالم زمانهم واتقوا خافوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة ولا يقبل بالتاء والياء منها شفاعة أي ليس لها شافع أي ليس لها شفاعة فتقبل فما لنا من شافعين ولا يؤخذ منها عدل فداء ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. واذكروا إذ نجيناكم أي آباءكم والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمان نبينا بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده والجملة حال من ضمير نجيناكم يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين ويستحيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك وفي ذلك العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاء أو إنعام من ربكم ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الآيات تذكيرا لبني إسرائيل وهم أولاد يعقوب أو ذرية يعقوب فإنه يسمى إسرائيل واسمه الذي في القرآن يعقوب وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فجده خليل الله جده إبراهيم وهو أبو يوسف بن يعقوب. ذكر أن له اثنى عشر ولدا، ورد ذكر مجملهم في القرآن في سورة يوسف في رؤيا يوسف أنه قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أحد عشر هؤلاء إخوته، وفسروا بأنهم إخوته، وكانوا أحد عشر وهو الثاني عشر. كذلك أيضا تحقق ذلك لما خروا له سجدا بعد أن أتوا إليه في مصر في قوله هذا تأويل رؤياي من قبل. كفر بنوه وسكن كثير منهم مصر، ولما كانوا في مصر استولى على مصر فرعون ملك القبط، فعند ذلك سامهم سوء العذاب وشدد في معاملتهم وصار يستخدمهم في أذل الأعمال وفي أشدها. ذكرهم الله تعالى بنعمه عليهم، ففي هذه الآية يا بني إسرائيل أي يا ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم وأسلافكم. فالنعمة على الآباء نعمة على الأولاد، وذلك لأنهم السبب لوجودكم فأنتم من ذريتهم، وقد أنعم الله على آبائكم بهذه النعم. وذكر أنه فضلهم، أنعمت عليكم النعم، نعم الله تعالى كثيرة، فمن نعمه أنه أنجاهم من عذاب القبط، ومن نعمه أنه فلك لهم البحر وأنجاهم وأغرق عدوهم وهم ينظرون، ومن نعمه أنه أجعل فيهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، نبي إسر نبي، كلما هلك نبي جاء بعده نبي حتى ينزل عليه الوحي وحتى يخبرهم بما ينزل عليهم. هكذا جاء في حديث. ومن نعمه عليهم أنه أنزل عليهم المن والسلوى، وأنه ظلل عليهم الغمام، وأنه أورثهم التوراة في قوله تعالى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أي هذا التوراة التي جعلها الله تعالى نورا لهم وعلما يتعلمون منه. فهذه من نعمه عليهم أن أورثهم التوراة وجعلها هدى لهم. وكذلك أيضا من نعمه عليهم تذكيرهم بأحوال آبائهم الذين خلوا من قبل، وبيان أنهم إذا استقاموا فإنهم ينعم عليهم كما أنعم على آبائهم. ولا شك أن نعم الله تعالى عليهم كثيرة، وكذلك أيضا نعمه على غيرهم، فلله على كل الخلق نعم لا تحصى وفضائل لا تستقصى. ولكن بنو إسرائيل كانوا فضلوا على غيرهم، ففضلوا على القبط الذين هم قوم فرعون، وفضلوا على الترك الذين في زمانهم، وكذلك على البربر الذين كانوا أيضا في زمانهم، وجعلت النبوة فيهم وجعلت الكتب فيهم. ومع ذلك فإنهم لم يعملوا بها أحق العمل، فالله تعالى يذكرهم هذه النعم، وكذلك يذكرهم فضله، يقول أني فضلتكم على العالمين، أي فضلتكم وفضلت آباءكم وأسلامكم على عالم زمانهم، يعني على أهل كل زمان كانوا فيه. وأما بعد أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أمته أفضل الأمم، فهم أفضل العالمين في هذه الأزمنة ومن عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففضل أو تفضيل بني إسرائيل إنما كان على أهل زمانهم، وذلك لما أوتوه من الكتاب ولما أرسل إليه من الرسل. ومع ذلك فإنهم لم يشكروا نعم الله تعالى عليهم، ولم يشكروا تفضيله. هكذا يقول أني فضلتكم على العالمين، يعني بهذا الفضل وبهذه النعم الكثيرة. وأما تحذيرهم فيقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني احذروا من عذاب ذلك اليوم، خافوا من عذابه. ذلك اليوم هو يوم القيامة، اليوم الذي يبعث فيه الناس ويجتمع فيه أولهم وآخرهم. ففي ذلك اليوم كل نفس تهتم بنفسها، وكل أحد يهتم بنجاته، ولا يهمه ولده ولا والده ولا أخوه ولا غيرهم. يقول الله تعالى يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تنفع نفس شيئا عن نفس شيئا، والأمر يومئذ لله. لا تتقوا يوم ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة، قرأها بعضهم ولا تقبل منها شفاعة، وقرأها آخرون ولا يقبل منها شفاعة. والكل حق، أي لا يقبل فيها شفاعة الشافع إذا كانت من الكفار والمشركين، وذلك لأن الشفاعة إنما تنفع لأولياء الله، إنما تنفع للمؤمنين إذا كان عليهم ذنوب دون الشرك، فإنها تنفعهم شفاعة الشافعين. فأما إذا كانوا كفارا فإنها لا تنفعهم، ولا يغنيهم إلا أعمالهم. فكأن المعنى ائتوا بأسباب قبول الشفاعة ألا وهو التوحيد والعمل الصالح، فإنكم إذا لم تأتوا به لم تقبل فيكم شفاعة الشافعين، ولو كانوا أقارب لكم، ولو كانوا أنبياء ورسلا، فإنهم لا يغنوا عن أقاربهم شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. فكل ذلك دليل واضح على أنه لا يقبل لا ينفع الإنسان إلا عمله، فعليه أن يأتي بالعمل الصالح الذي ينجيه الله تعالى به من العذاب. لا يقبل منها عدل، لا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. والعدل هو الفدية، لو كان له ما في الأرض جميعا وافتدى به لم يقبل منه ولم ينفعه، مع أنه في ذلك اليوم لا يأتي بشيء، قد خلف ما يملك، ولو كان قد ملك الدنيا لا يبقى معه إلا عمله، إن كان صالحا نفعه، وإلا فإنه يتألم ويتمنى أن يعود إلى الدنيا ليعمل صالحا. فهذا دليل على أن الإنسان عليه في هذه الدنيا أن يهتم بالعمل الصالح الذي يكون سببا في نجاته، وأنه يتذكر أنه لو ملك الدنيا لافتدى به، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، لافتدوا به من عذاب يوم القيامة، ولكن مع ذلك ليس لهم شيء، لا يملك أحدهم درهما ولا دانقا، إنما يأتون حفاة عراة غرلا بهما، فلا يقبل منها عدلا، يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون، أي ليس لهم من ينصرهم وليس لهم من يؤويهم أو ينجيهم من عذاب الله تعالى الذي تحقق لكل من كفر بالله. ثم بعد ذلك يذكر الله اليهود أن الذين هم بني إسرائيل، فيذكرهم بنعمه على آبائهم، يقول واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، أي آباؤكم كانوا تحت ولاية آل فرعون، وكان آل فرعون يسمونكم سوء العذاب، أي يستخدمونكم في أشق الأعمال، يستخدمونهم في الأعمال الشاقة، في حفر أو حمل أو بناء أو صناعة أو نحو ذلك، ولا يجدون متخلصا، لا يقدرون على التخلص. ولهذا لما جاءهم موسى عليه السلام ذكرهم بأنهم استعبدوا بني إسرائيل في قوله، في لما كان يخاطب فرعون، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي استعبدت بني إسرائيل وجعلتهم عبيدا كأنهم مماليك تتصرف فيهم. ولهذا ذكروا ذلك وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني أن قومهم الذين هم بنو إسرائيل عابدون لنا، يعبدون فرعون ويتعبدون ويتذللون لفرعون ويطيعونه ويعملون بما يدعوهم إليه، كل ذلك دليل على أنهم كانوا يسمون بني إسرائيل سوء العذاب ويعذبونهم أشد العذاب. وإذا كان أمر شاق كلفوهم به ويجعلونهم كخدام للقبط الذين هم قوم فرعون، كل ذلك من سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب. كذلك أيضا من أفعالهم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ذكروا أن بعض الكهنة قال إن زوال ملكك يا فرعون على يد غلام من هؤلاء الذين هم بنو إسرائيل، فلما قال ذلك أراد أن يتخلص منهم، فصار يراقب كل امرأة حملت، فإذا ولدت أنثى تركها، وإذا ولدت ذكرا قتله. يذبحون أبناءكم يعني مواليدكم الذكور، ويستحيون نساءكم يعني إناثكم. وهكذا استمر عدة سنين، وهو كل مولود ذكر يذبحه، يأمرهم أن يذبحوه. جاء في هذه الآية الذبح، وكذلك في سورة إبراهيم في قوله ويذبحون أبناءكم، والذبح في الأصل هو قطع حز الحلق بسكين أو نحوها، وجاء في سورة الأعراف بالقتل يقتلون أبناءكم، والقتل هو إزهاق الروح بأي صفة كان. هكذا كانوا مستمرين على قتل أبنائهم وترك نسائهم. ثم إنه قيل لفرعون إنك إذا قتلتهم فني رجالهم، ونحن بحاجة إليهم لأنهم يتبرون عبيدا لنا وخدما لنا، يقومون بخدمتنا ويعملون لنا. وهذا وقد تفانى رجالهم، وكل من فني من الرجال لا يوجد له خلف، فكيف نفعل إذا فنيت هذه القبيلة الذين هم بنو إسرائيل؟ من الذي يقوم بخدمتنا؟ فعند ذلك انتبه وقال سأحييهم سنة وأقتلهم سنة. فكان هكذا، فولد لأم موسى هارون في السنة التي لا يقتل فيها، وعاش بين أهله. وأما موسى فإنه ولد في السنة التي يقتل فيها، ولكن أوحى الله تعالى إليها إذا ولدته أن تجعله في تابوت أي في صندوق، وأن تربط الصندوق بحبل وتربط الحبل بوتد وتلقيه في البحر، وكان البحر إلى جانب بيتها. ففعلت ذلك وعاش مدة إلى أن بلغ سنة أو نحوها، فقدر أنه انقطع الحبل وسبح ذلك الصندوق فالتقطه آل فرعون. ولما فتحوا الصندوق وجدوا فيه هذا الغلام، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فربوه فيما بينهم. ولهذا قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، يذكره بأنه نشأ بينهم. ولكن ذلك من نعم الله تعالى على أم موسى وكذلك على بني إسرائيل. فالحاصل أنه نجا من قتلهم وعاش إلى أن ترعرع إلى أن بلغ أشده، وبعد ذلك ذكر الله تعالى قصة نشوئه في سورة القصص وفي غيرها. فيقول تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، أي في هذا الابتلاء الذي هو قتل النساء وقتل الرجال وترك النساء، وكذلك أيضا في تعذيبهم لكم وتعبيدهم لكم وسومكم سوء العذاب بلاء. البلاء قد يكون بلاء بخير وبلاء بسوء. الله تعالى يبتلي بالسر ويبتلي بالضر. ولهذا قال سليمان عليه السلام لما تمت عليه النعمة: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا بلاء بالخير، بلاء بالنعمة. ولكن الذي كان فيه بنو إسرائيل قبل أن ينجيهم الله من فرعون كان ابتلاء بالعذاب، بلاء من ربكم عظيم. ولكن هذا بقضاء الله تعالى وبقدره، ولعلهم لم يكونوا أيضا متمسكين بما كان عليه آباؤهم أي ذرية إسرائيل ونحوهم، ولهذا يذكرهم ذلك المؤمن من بني إسرائيل ويقول: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. فدل على أنهم أيضا كذبوا بيوسف وشكوا فيما جاءهم به وغير ذلك من الأدلة. والبلاء العظيم يكون بابتلائهم بتسليط الأعداء عليهم غير ذلك. وبكل حال فإن الله تعالى ذكرهم بنعمه عليهم وأراد منهم أن يتذكروا فينيبوا ويقبلوا الحق. ولا شك أيضا أن في هذا دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأشياء يعلمونها وهو لم يكن يعلمها من قبل حتى أنزلها الله تعالى عليه. أنزل عليه التوراة وأنزل عليه القرآن وأنزل عليه الوحي وأخبره بما في التوراة، فكان ذلك دليلا على أنه مرسل من ربه. من الذي أخبره بأن فرعون كان يسومكم سوء العذاب؟ من الذي أخبره بأنه كان يقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم؟ من الذي أخبره بأن الله تعالى فرق بكم البحر وأغرق فرعون وآله وأنتم تنظرون؟ ألا تعتبرون؟ ألا تتذكرون؟ ألا تتوبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وتقبلوا ما جاءكم به هذا النبي الكريم؟ كيف تكذبونه وأنتم تشاهدون أنه أخبركم بما في كتبكم وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب؟ لا شك أن هذا دليل على صدقه وأنه جاء بذلك من الله تعالى. ومع ذلك فإنهم ما قبلوا، وذلك من باب الحسد كما أخبر الله تعالى عنهم. فيجب على كل من تعلم خيرا وعلمه أن يعمل به. والله أعلم، وصلى الله على محمد.